بشيء من ذلك جزاء الوالدين. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم أثر ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع الرجل اليماني الذي رآه ابن عمر يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره يطوف بها، وقد حمل أمه لأنها كبيرة لا تستطيع المشي على قدميها فحملها على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام. فساق المصنف رحمه الله هذه الرواية منبها بها إلى أن الابن مهما بذل من الخدمة للوالدين وقدم لهما من المساعدة لا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. جعل نفسه لها بمثابة البعير وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم به ويشعر بارتياح، وارتياحه يظهر من هذا البيت الذي يعبر عن مشاعر صادقة في قلبه تجاه خدمته لأمه. فهو ينشد هذا البيت وهو يعبر تعبيرا واضحا عن اعتزازه وفرحه وسروره بخدمته لأمه، هذه الخدمة يحملها على ظهره ويطوف بها ببيت الله الحرام، فيقول مرددا هذا البيت إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة وليس فيه رعونة وليس فيه حزونة، بل هو سهل لين، فيقول أنا لوالدتي بمثابة البعير المذلل الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا، فأنا لوالدتي بهذه المثابة إن أذعرت ركابها، يعني إن خافت ركابها وشردت لم أذعر، يعني لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد لهذا الأمر. فالشاهد أن هذا بيت معبر عن سروره وفرحه وابتهاجه بهذه الخدمة العظيمة لأمه، ويرى أنه قدم أمرا عظيما خدمة لوالدته. ثم قال يا ابن عمر، التفت هذا الرجل اليماني لابن عمر رضي الله عنهما وقال أتراني جزيتها. انتبه هنا إلى ملاحظة مهمة جدا في قول هذا السائل أتراني جزيتها، هذه تشعرك أنه يسعى سعيا حثيثا في طلب ماذا؟ مكافأة الوالدة على جميلها السابق، أهمه هذا الأمر وشغل باله، وأخذ يقدم خدمات تلو خدمات من أجل أن يجازي والدته ويكافئ والدته على المعروف العظيم والجميل الكبير الذي قدمته له، ولم يقدم له جميل من أحد سواها، لم يقدم له جميل مثلها، جميل مثل جميلها من أحد سواها. الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها والتربية والرعاية إلى غير ذلك من أعمال جليلة عظيمة كانت تقدمها له والدته، فهو يبحث عن مكافأة الوالدة، يبحث عن مكافأة الوالدة. وهذا الخلق خلق أهل الكرم، خلق أهل الكرم وأهل تقدير المعروف والإحسان. أما من كان طبعه اللؤم فإنه لا يشعر بذلك وتتبلد أحاسيسه في هذا الأمر. أما من كان متصفا بالكرم وتقدير المعروف ومعرفة الإحسان وحفظ الجميل فإنه لا ينسى ذلك، ولا سيما مع أمه. أما من كان ذا طبع لئيم فإن كل معروف والدته السابق ينساه ويذهب عن ذهنه، ولا يخطر منه على بال. وهذا راجع إلى طبع فيه أو لؤم اتصف به فنسي بسبب ذلك معروف والدته. أما أصحاب الأخلاق العالية والآداب الرفيعة ومعرفة الجميل والإحسان وحفظ الجميل فشأنهم مثل هذا الرجل، يقدم خدمات تلو الخدمات ثم يسأل: أتراني جزيتها؟ يعني هل أنا بهذه الأعمال جزيتها؟ إذن هو من الأمور التي تهمه جدا ويسعى سعيا كبيرا في تحقيقها وبلوغها أن يجزي والدته على معروفها العظيم الذي قدمته له. قال: أتراني جزيتها؟ أي أتظنني، هل تظنني يا ابن عمر جزيتها بمثل هذا الصنيع وبمثل هذا العمل؟ قال: أتراني جزيتها؟ قال: لا. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ما جزيتها بعملك هذا. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة: جزاء الوالدين. يعني مهما قدم لا يلحق جزاء والديه ومعروف والديه وإحسان والديه. قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. يعني هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاين شدة عند وضعه وإنجابه، وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته. والزفير هو تردد الهواء واشتداده على الإنسان في صدره من الخطب الذي ألم به والأمر العظيم الذي داهم، فيتجد معاناة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن المرأة، وهذا يكثر في النساء، بعد الولادة تعلن بين النساء توبتها، تقول: أنا لا 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 أريد حملا بعد اليوم، لا أريد حملا بعد اليوم من شدة ما عاينت. ثم بعد الأربعين تحن للولد وتشتاق للولد وترجع إليها فطرتها وجبلتها ورغبتها، فتبدأ تطلب الولد مع أنها عاينت الموت مع الولد الأول، ويتكرر معها الأمر في الولد الثاني والثالث، تعاين شدة وتعاين تعبا عظيما ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فابن عمر يدرك هذا الأمر، قال لها: لا، ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. وقد جاء في قصة نظير هذه القصة مع والد ابن عمر، عمر بن الخطاب، أيضا لقي رجلا يصنع بوالدته مثل هذا الصنيع، فسأل عمر بن الخطاب، قال: أتراني جزيتها أو نحو ذلك، قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولا بطلقة واحدة. ثم قال عمر رضي الله عنه كلمة أيضا عجيبة، قال الرجل لما قال له لا ولا بطلقة واحدة، قال لقد حملتها وبذلتها لها نفسي وأعطيتها وقتي، ما جزيتها؟ قال أنت تفعل بها هذا وأنت تريد موتها، وهي كانت تفعل بك ذلك وتريد حياتك، وتريد حياتك، تريد بقائك. ففرق بين معاينة الوالدة، ومهما قدم أيضا لها من الخدمة ما يمكن أن يصل إلى ما عاينته من الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدته، ما يمكن أن يصل إلى ذلك. وإذا قام بخدمتها ربما أنه يقوم بخدمتها ويقول ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال، فترة قصيرة وتزول، بينما هي ما كان فيها مثل هذه الخواطر، هي تعمل معه هذه الأمور وتريد أن يعيش 100 سنة أو أكثر وتحفل به وتتعب عليه وتنصب لأجله وتمرض لمرضه، إذا مرض ما تنام. وكم من يوم سهرت الأم على ولدها لمرضه وتعبه أو جوعه، ثم إذا كبر واشتد عظمه نسي هذا المعروف كله ونسي هذا الإحسان جميعه. قال أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر، يعني أكمل الطواف. هذه حديث كان في أثناء الطواف، حديث كان في أثناء الطواف، وهذا يفيد أنه لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر. ثم طاف ابن عمر، يعني ثم أكمل طوافه. قال فأتى المقام، أي ليصلي خلف المقام ركعتين، امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بشيء من ذلك جزاء الوالدين. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم، أثر ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع الرجل اليماني الذي رآه ابن عمر يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره يطوف بها، وقد حمل أمه لأنها كبيرة لا تستطيع المشي على قدميها، فحملها على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام. فساق المصنف رحمه الله هذه الرواية منبها بها إلى أن الابن مهما بذل من الخدمة للوالدين وقدم لهما من المساعدة لا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. جعل نفسه لها بمثابة البعير، جعل نفسه لها بمثابة البعير، وكان ينشد هذه الأبيات التي تدل دلالة واضحة على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم به ويشعر بارتياح، وارتياحه يظهر من هذا البيت الذي يعبر عن مشاعر صادقة في قلبه تجاه خدمته لأمه. فهو ينشد هذا البيت وهو يعبر تعبيرا واضحا عن اعتزازه وفرحه وسروره بخدمته لأمه، هذه الخدمة يحملها على ظهره ويطوف بها ببيت الله الحرام، فيقول مرددا هذا البيت: إني لها بعيرها المذلل. البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة وليس فيه رعونة وليس فيه حزونة، بل هو سهل لين، فيقول أنا لوالدتي بمثابة البعير المذلل الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا لينا، فأنا لوالدتي بهذه المثابة، إن أذعرت ركابها، يعني إن خافت ركابها وشردت لم أذعر، يعني لم يحصل لي شيء من ذلك، بل أنا مطمئن النفس، طيب الخاطر، مرتاح الفؤاد لهذا الأمر. فالشاهد أن هذا بيت معبر عن سروره، عن سروره وفرحه وابتهاجه بهذه الخدمة العظيمة لأمه، ويرى أنه قدم أمرا عظيما، يرى أنه قدم أمرا عظيما خدمة لوالدته. ثم قال يا ابن عمر، التفت هذا الرجل اليماني لابن عمر رضي الله عنهما وقال: أتراني جزيتها؟ انتبه هنا إلى ملاحظة مهمة جدا في قول هذا السائل: أتراني جزيتها؟ هذه تشعرك أنه يسعى سعيا حثيثا في طلب ماذا؟ مكافأة الوالدة على جميلها السابق، أهمه هذا الأمر وشغل باله وأخذ يقدم خدمات تلو خدمات من أجل أن يجازي والدته ويكافئ والدته على المعروف العظيم والجميل الكبير الذي قدمته له، ولم يقدم له جميل من أحد سواها، لم يقدم له جميل مثلها، جميل مثل جميلها من أحد سواها. الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها والتربية والرعاية إلى غير ذلك من أعمال جليلة عظيمة كانت تقدمها له والدته، فهو يبحث عن مكافأة الوالدة، يبحث عن مكافأة الوالدة. وهذا الخلق خلق أهل الكرم، خلق أهل الكرم وأهل تقدير المعروف والإحسان. أما من كان طبعه اللؤم فإنه لا يشعر بذلك وتتبلد أحاسيسه في هذا الأمر. أما من كان متصفا بالكرم وتقدير المعروف ومعرفة الإحسان وحفظ الجميل فإنه لا ينسى ذلك، ولا سيما مع أمه. أما من كان ذا طبع لئيم فإن كل معروف والدته السابق ينساه ويذهب عن ذهنه ولا يخطر منه على بال، وهذا راجع إلى طبع فيه أو لؤم اتصف به فنسي بسبب ذلك معروف والدته. أما أصحاب الأخلاق العالية والآداب الرفيعة ومعرفة الجميل والإحسان وحفظ الجميل فشأنهم مثل هذا الرجل، يقدم خدمات تلو الخدمات ثم يسأل: أتراني جزيتها؟ يعني هل أنا بهذه الأعمال جزيتها؟ إذن هو من الأمور التي تهمه جدا ويسعى سعيا كبيرا في تحقيقها وبلوغها أن يجزي والدته على معروفها العظيم الذي قدمته له. قال: أتراني جزيتها؟ أي أتظنني؟ هل تظنني يا ابن عمر جزيتها بمثل هذا الصنيع وبمثل هذا العمل؟ قال أتراني جزيتها؟ قال لا. قال له ابن عمر رضي الله عنهما لا، ما جزيتها بعملك هذا. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة، جزاء الوالدين، يعني مهما قدم لا يلحق جزاء والديه ومعروف والديه وإحسان والديه. قال لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، يعني هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاين شدة عند وضعه وإنجابه، وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته، والزفير هو تردد الهواء واشتداده على الإنسان في صدره من الخطب الذي ألم به والأمر العظيم الذي داهم، فيتجد معاناة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن المرأة، وهذا يكثر في النساء، بعد الولادة تعلن بين النساء توبتها، تقول أنا لا 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 أريد حملا بعد اليوم، لا أريد حملا بعد اليوم من شدة ما عاينت. ثم بعد الأربعين تحن للولد وتشتاق للولد وترجع إليها فطرتها وجبلتها ورغبتها، فتبدأ تطلب الولد مع أنها عاينت الموت مع الولد الأول، ويتكرر معها الأمر في الولد الثاني والثالث، تعاين شدة وتعاين تعبا عظيما ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فابن عمر يدرك هذا الأمر، قال لها لا، ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. وقد جاء في قصة نظير هذه القصة مع والد ابن عمر، عمر بن الخطاب، أيضا لقي رجلا يصنع بوالدته مثل هذا الصنيع، فسأل عمر بن الخطاب، قال أتراني جزيتها أو نحو ذلك؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولا بطلقة واحدة. ثم قال عمر رضي الله عنه كلمة أيضا عجيبة، قال الرجل لما قال له لا ولا بطلقة واحدة، قال لقد حملتها وبذلتها لها نفسي وأعطيتها وقتي، ما جزيتها؟ قال أنت تفعل بها هذا وأنت تريد موتها، وهي كانت تفعل بك ذلك وتريد حياتك، وتريد حياتك، تريد بقائك. ففرق بين معاينة الوالدة، ومهما قدم أيضا لها من الخدمة ما يمكن أن يصل إلى ما عاينته من الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدته، ما يمكن أن يصل إلى ذلك. وإذا قام بخدمتها ربما أنه يقوم بخدمتها ويقول ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال، فترة قصيرة وتزول، بينما هي ما كان فيها مثل هذه الخواطر، هي تعمل معه هذه الأمور وتريد أن يعيش 100 سنة أو أكثر، وتحفل به وتتعب عليه وتنصب لأجله وتمرض لمرضه، إذا مرض ما تنام. وكم من يوم سهرت الأم على ولدها لمرضه وتعبه أو جوعه، ثم إذا كبر واشتد عظمه نسي هذا المعروف كله ونسي هذا الإحسان جميعه. قال أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر، يعني أكمل الطواف. هذه حديث كان في أثناء الطواف، حديث كان في أثناء الطواف، وهذا يفيدنا لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر. ثم طاف ابن عمر، يعني ثم أكمل طوافه. قال فأتى المقام، أي ليصلي خلف المقام ركعتين، امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.